السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، اللهم أمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
رحب الله بكم وأصلح الله أحوالنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.
آمين يا رب العالمين. ومعنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة، بعد انقطاع دام لمدة أسبوعين يعني لظروف خاصة به. أهلا وسهلا يا أستاذ عمرو، الحمد لله على سلامة حضرتك. ونبدأ بالأسئلة الكثيرة التي معي شيخ الكريم. كان في بعض الأسئلة وبعض المتصلين في حلقة يوم الأربعاء، وعدتهم أن أبدأ بأسئلتهم في لقاء السبت إن شاء الله تعالى. أم هاجر تحتاج نصيحة، صديقتها زوجها يعني يصاحب نساء أخريات، فماذا تفعل والأهل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فهل لها أن تطلب الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل أن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يزيل هم المهمومين، وأن يشرح صدورنا أجمعين، وأن يرزقنا حبا صادقا خالصا يجمعنا به في رحاب الجنة، آمين يا رب. وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم آمين يا رب العالمين. أرجع إلى سؤال أختنا الكريمة، نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي العصاة وكل من كان على شاكلته، اللهم آمين يا رب العالمين. أما نصيحتي أولا للسادة الرجال، أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يغضوا أبصارهم، وأن لا ينظروا إلى ما ليس لهم فيه حق، حتى لا يقعوا تحت عقوبة الله يوم العرض عليه. أما السائلة الكريمة، اصبري عليه، خاصة إذا كان لديك أولاد، الهدم سهل، وهذا للأسف يقع في كثير من الناس، أما البناء صعب، فاصبري عليه وأعطيه فرصة تلو الأخرى، وحاولي أن ترغبي وأسلوب طيب جميل، أن تتزيني وتقتربي منه لتعوض النقص الذي ربما عنده من مرض في قلبه عفانا الله وإياه، ثم يعني حاولي أن ترغبيه وتخوفيه، ترغبيه بما عند الله من طاعة إن أطاع، وخوفيه من غضبة الله وعقوبة الله إن هو وقع في ذلك مرة ثانية، وحاولي أن تقدمي له من أقوال أهل العلم من خطب ودروس أو حتى كتيبات بسيطة، أن الذي تنظر إليه موجود عندنا وزيادة، والآخر لا يزيد عنه كثيرا، ولكن الشيطان يلعب به، فإذا ما استمر الحال على ذلك ربما هداه الله تبارك وتعالى فتأخذين أجرا وثوابا. أما إذا ما أصر على انحرافه وبعدي عن الله تبارك وتعالى، أنت صاحبة قرارك بين البقاء معه وبين أن تفارقيه، وإن كنت أنصح بالصبر الطويل، ولك الأجر عند الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سامي السرساوي. الأخت رغدة سألت ثلاثة أسئلة، أجبنا أو فضيلة الشيخ أجاب، فضيلة الشيخ شعبان درويش أجاب عن سؤال، والسؤال الثاني لا تريد هي نصيحة للفطور الذي أصابها في الطاعة منذ عام، كانت كثيرة القراءة للقرآن الكريم والذكر، ولكن الآن تشعر من عام تقريبا بفطور، فماذا تفعل؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، وفي كل السامعين اللهم آمين، والمشاهدين الكرام يا رب، وفي كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول للسائلة الفاضلة: لقد طال الكسل ولقد طال غلبة الشيطان عليك، إرادتك ضعيفة، بارك الله تعالى فيك، فانتفضي من هذه الغفلة ومن هذا النوم الذي حل بك عن طريق الشيطان. فالإنسان قد ينتكس يوما يومين، وهذا أمر يحدث معنا كثيرا، عقب كل طاعة نجتهد فيها يحدث هذا التراخي إنجاز التعبير، لكن لا يطول، لكن لا يطول، وأؤكد على هذا. فإذا ما طال إذا هناك خلل، فانظري في نفسك هل هناك من معاصي؟ قد تحرمين بمعصيتك طاعة الله تبارك وتعالى. العبد قد يحرم قيام الليل، هكذا قال بعض سلفنا: حرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب بسيط، ربما لو ذكرناه يستخف به كثير من الناس. فأنا أقول انظري في حالك، هل هناك من معصية؟ هل هناك من بعد عن الله؟ فحاولي أن تقتربي، ثم احملي نفسك حملا على طاعة الله تعالى، من قراءة للقرآن حتى ولو لم تفقهيه، حتى ولو لم تتدبري، اقرأي، فإن قلبا أو لسانا أو بصرا أقرأه الله القرآن لا يعذبه أبدا إن شاء الله جل وعلا. بذلك تخرجين من هذه الغفلة ومن هذا الفتور. لكن أنا أترك نفسي للفتور وأقول والله ما أدري ماذا حدث لي، إذن التقصير عندي أختي الكريمة، بارك الله فيك، أعاننا الله وإياك وكل السائلين والسامعين على الانتصار على أنفسنا وعلى رغباتنا وعلى شهواتنا. اللهم آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين. معنا الأخت أم سفيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا أهلا مرحبا. أستاذة هالة أهلا مرحبا. السلام عليكم يا أستاذة هالة.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش تعلي صوت حضرتك.
أنا هسكت خالص، كلمي حضرتك. نعم. تفضلي، احنا ساكتين وحضرتك تكلمي.
حضرتك المذيع مش كده؟
نعم يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اسال الشيخ السرساوي ممكن؟
اتفضلي يا اختنا. نعم.
حضرتك انا النهارده السنه دي الحمد لله ربنا من علي وحجيت هذا العام
ما شاء الله،
ويوم عرفه كنت مريضه، مريض شديد المرض بالنسبه للانفلونزا الشديده هناك، وبعدين وكلت ورمولي لجمره العقبه الكبرى. جيت حضرتك في يوم 11 و12 لم أقدر برضو إلى رمي الجمرة 11 و12، برضو وكلت. يوم 13 الحمد لله بدأت في التعافي، قالوا لي أنك ممكن ترمي عن 3 أيام، قلت استمتع وارمي شعيرة 11 و12 و13 3 مرات يوم 13 عملتهم مع بعض، هل هذا صحيح؟
حاضر.
طب في سؤال ثاني، انا يوم ان شاء الله يوم ما سافرت عشان نسافر المدينه يوم اسمها طواف الوداع، ذهبت الى الحرم عشان اطوف طواف الوداع، انتقض وضوئي بعد صلاه المغرب، كنت لابسه عباءه ضيقه الاكمام شده الزحام هناك، حضرتك عارف كان الحج الاكبر كان يوم الجمعه اسمها وقفه عرفه، كان زحمه جدا، ما قدرتش اطلع اروح اتوضا، توضأت من مكان المياه، نشرب مياه زمزم في الحرم، ما قدرتش أدخل أرفع أكمامي، دخلت الماء جوه الأكمام وتوضأت، توضأت، هل هذا صحيح؟ وطفت طواف الوداع، هل هذا صحيح؟ طوافي صحيح؟
طيب حاضر.
ثاني يوم حضرتك بيتنا طواف بين المغرب والعشاء، بيتنا في مكة، وثاني يوم الساعة الثانية ذهبنا إلى مدينة المنورة، هل هذا أنا بسمع أنه لازم نفس اليوم أو مثلا على طول نسافر؟ إحنا سافرنا تاني يوم الساعة 2 بالظهر.
حاضر
ماشي، جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أختنا في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا هالة أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم أحمد تفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. طيب حاضر. أخت عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضيلتك يا شيخ أحمد.
ازيك
يا
حاجة عائشة؟ الحمد لله.
مرحبا، بارك الله فيك.
الله يرضى عنك.
وربنا يحفظكم يا رب العالمين.
يا رب جميعا.
والله يا شيخ تاني، أنا بقالي شهر بالضبط عندي في رجلي الشمال ركبتي وجعاني جدا. فأنا بكي لله سبحانه وتعالى. أنا تعلم حضرتك إن أنا يعني الحمد لله رب العالمين عندي يقين بالله سبحانه وتعالى، ممكن يكون ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ليا بالواقع اللي أنا فيها الجامدة دي. فحطيت المصلية امبارح وحاولت إن أنا أسجد على الأرض وأصلي، بكيت ما قدرتش، حسيت وإحكي بزي الشنين، فحبكيت جامد جدا وقلت له يا رب يا رب إن كان دلاء ليا فحوشوا عنه وضيحوا عني يا رب. فأنا عايز أعرف إيش تختيني حضرتك دلوقتي، أنا نفسي إن أنا أسجد مش عارف أسجد، بس بصلي حاسة إن صلاتي ما فيهاش خشوع زي الأول، ده مش عارفه هل ده من خوف ليا من نفسي ولا ايه، ولا ايه بالظبط يا شيخ حسين؟ ارجوك من حضرتك طمني. الله يطمن قلبك يا رب.
الله يرضى
والله يبارك فيك يا رب العالمين، واسالكم الدعاء لي يا رب والمسلمين اجمعين يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفاك الله وعافاك يا حاج عائشه. اختنا هاله حجت السنه دي الحمد لله رب العالمين، ولكن يوم عرفه مرضت، شفاء الله عافاها، وكلت في رمي الجمرات، ولكن في اليوم 13 رمت الجمرات عن الأيام الفائتة في يوم واحد، فهل هذا صحيح؟
أقول للسائلة الكريمة، أما وكالتك فصحيحة، فعندك ما يدعوك إلى ذلك من ظروف وضرورة، والضرورة دائما تقدر بقدرها، ومن قام بالرمي عنك أجزأك، وما كان لك من حاجة أن ترمي هذا مرة ثالثة، فمن أفتاك بذلك كان غير مصيبا لهذا بالمرة، فأنت قد أديت. الذين وكلوا وقاموا بالرمي عنك في وقته أجزأك ذلك ورميك صحيح وليس عليك شيء، وما فعلته أنت من عندك أو ممن أفتاك الناس هذا لا يجزئ، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا يؤثر على صحة حجك من قريب ولا من بعيد.
عند سفرها يعني أو مغادرتها مكة للسفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادت طواف الوداع، الأكمام كانت ضيقة، فتوضأت من ماء زمزم، ولكنها أدخلت الماء من تحت هذه الأكمام ثم طافت طواف الوداع، ولم تسافر في نفس اليوم وسافرت بعده بيوم، فهل ما فعلته كان صحيحا؟
أقول للسائلة الكريمة، الطواف بكافة أنواعه سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع يحتاج إلى طهارة كاملة، فإذا انتقض وضوء الإنسان يجب عليه أن يخرج من طوافه وأن يعيد وضوءه أو يجدده، هذا أمر لا خلاف عليه بين أهل الفقه والعلم قاطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول للسائلة الكريمة، كان الأولى عليك أن تخرج للوضوء، هي تقول المكان مزدحم، فأنا أقول هذا اليد هل استطاعت وبإتقان أن تمسح بالماء كافة الزراع من معصم اليد إلى الكوع؟ أنا لا أظنه، وإن كان هذا حدث فطوافك صحيح، أما إذا لم يحدث أنصح احتياطا أن تقدم دم، فطواف الوداع يجبره إن شاء الله تعالى الدم. بارك نعم. الله فيك
الحاجة عائشة شفاها الله وعافاها
يا رب آمين.
يعني منذ فترة لم تتصل بنا، أسأل الله عز وجل أن يكون المانع خيرا. يعني ركبتها منذ شهر تقريبا متعبة، حاولت أمس أن تصلي، تريد أن تسجد لله عز وجل لكنها ما استطاعت، فهل هذا بلاء من الله عز وجل؟
أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، هوني على نفسك، فمن ابتلاك بذلك هو سيدنا سبحانه جل في علاه، وهو الذي خفف عنك السجود ولا تسيري خلف هواك. نعم السجود متعة، والسجود قرب ووصال ووصل بالمحب، الله أكبر سبحانه وتعالى، فالقلب الذي أدمن والعبد الذي ذاق لذة السجود إذا حرم منه يكون هناك تعب نفسي شديد لا يعلمه ولا يقدره إلا من ذاق. فأقول للسائلة الكريمة، سجودك صحيح حتى وإن لم تسجدي في الأرض وكان إماء بالرأس أو على كرسي كما ذكرت، ولا تشق على نفسك، فصلاتك صحيحة إن شاء الله، وناجي ربك وأنت جالسة وأنت ساجدة تأخذين نفس الأجر والثواب. أما ما يحدث عندك من بعض المشاعر أو بعض الشعور هذا من نفسك ومن تلبيس الشيطان يريد أن يحزنك،
تحزني عدم الشعور بالخشوع
بالضبط. نعم هذا من الشيطان من النفس، لأنها كانت تجد متعة في السجود، ومن منا لا يجد المتعة في هذا التذلل وذاكم الانكسار والقرب من الله تبارك وتعالى، ولكن ما بيد العبد. فالإنسان يصلي على الحالة التي يستطيع الصلاة عليها كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأقول أنت أدرى بحالك ولا تشق على نفسك، فربما
تحاولين مرة أخرى أن تسجدي وتنزلي على ركبتيك تتضاعف الآلام، وبدل من أن تشفي، يا أسأل الله يشفيك وجميع مرضى المسلمين، في شهر يزداد الحال إلى عدة شهور بل سنين. فلماذا نجازف أيتها السائلات الكريمة؟ اجلسي وصلي على الحالة التي تناسبك، واعلمي أن الصلاة صحيحة وأن الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ولا تنسينا من دعوة خالصة، بارك الله فيك.
تريد الدعاء لها، بارك الله فيها حق عائشة وللمسلمين،
صلى الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك ودوهم بدوائك واغنهم بفضلك عمن سواك، واحضر اللهم عنا وعنهم أذاك. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب
آمين يا رب العالمين. أخونا على الصفحة، من معنا؟ أستاذ باسم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد، عندي سؤالين بس.
تفضل أخي.
مش إيه، أنا كنت اتصلت قبل كده حضرتك قبل كده، وكنت بسأل عن الاستوديو.
عن الايه؟
انا كنت على الاستوديو، شغلة الاستوديو. فانا ما كانش قصدي عن حفظ الظل كده، انا كان قصدي عن الصور اللي بتستور تبقى معظم الصور تبقى عرايس كامل دنيتها وبيبقوا في شعرهم. انا كنت عايز اسال الصور دي حرام ولا حلال بقى؟
حاضر.
السؤال الثاني بقى، كانت والدتي عندها اتيلي، فانا كنت عايز اعرف شغلة الاتيلي دي حرام ولا حلال برضه؟
ايه يعني ملابس لحديد يعني؟
لا فساتين
زفاف أفراح
وكده. تمام؟
حاضر حاضر.
ماشي،
شكرا شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم، أم ملك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم ملك.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا.
ممكن أسأل الشيخ بس عدة أسئلة معلش؟
تفضل يا أختنا. نعم.
بقول لحضرتك، هو قيام الليل بإذن الله كده، هو المفروض إن أنا أوتر بعد قيام الليل؟ يعني انا بصلي ربنا بيقدرنا عليه ممكن مثلا ركعتين او وبعد كده ركعه او ثلاث ركع او يعني ركعتين في ركعتين مثلا وبعد كده ركعه. بس فيه سمعت من كذا حد يعني مثلا ان هو اصلي ثلاث ركعات ركعتين وركعه في الاخر وتر بدون تشهد في النص، ده يجوز ولا لا يجوز؟ وبعدين انا والدي توفى 7 شوال وكده، بس هو يعني المفروض ان هو كان يعني مقصر في الصلاه شويه، فاحنا كلنا والله الحمد لله يعني برين دي بعد وفاته وكده، بس يعني ايه يعني احنا يعني ربنا يحاسبه على الصلاه، ولا ممكن مثلا يعني لو عمل اي حاجه كويسه دعائنا ليه مثلا اي حاجه. وبعدين هو لو كان يعني لو كان معصب شويه مع والدتي في الاول، هي الحمد لله يعني ضربه بيه برده مسامحاه والحمد لله. فانا بسال ان هو يعني ممكن يكون في حاجه نعيم القبر او عذاب القبر، فهو احنا يعني طبعا مش هنعرف ان كان منعم او لا، بس يعني احنا بنسأل بنقول دعاءنا ليه ده وصله مثلا قراية القرآن توصله، لو انا وحبتها ليه مثلا قلت ده لروح ابي او كده، اي دعاء بدعوه له مثلا ممكن ده ربنا يشفع له بيه بعد كده.
ربنا يرحمه يا مالك. حاضر.
الله يرحمه. وبعدين احنا انا كنت اتصلت في رمضان قلت ان عمي هو كان عايش هنا وهو بابا يعني كان في محافظة تانية، فكانوا بعاد عن بعض شوية، لكن انا بروح لعمي وكل حاجة وولاده لما بينزلوا البلد بيروحوا لبابا، بس هو اتوفى. انا اتصلت حد بحضرتك، هو اتوفى في نص رمضان عمي، ووالدي توفى 7 شوال، فيعني ربنا يرحمهم هما الاثنين يا رب ويغفر لهم يعني. كل واحد بالنسبه للاب يعني ما يتعوضش، بس كل واحد بالنسبه للتاني شايف ان ابوه قدوه وكل حاجه، بس يعني الحمد لله والدي يعني برضو اخوه الكبير سايب له 6 بنات الله اكبر يعني جوزهم كلهم، فده برضو يتحسب له كان بر بيهم لحد اخر لحظه في حياته يعني.
يعني انت بتتكلمي عن والدك مع عمك واولاد عمك مش كده؟
لا يعني الحمد لله انا يعني عمي الكبير اللي هو اكبر واحد فيهم هو كان سايب 6 بنات، هم كلهم اصلا كلهم اكبر مننا متجوزين ومخلفين، فهو جوزهم ما شاء الله وسطرهم كلهم زينا بالظبط يعني.
يا رب يرحمه. حاضر.
فيعني احنا بنقول مثلا يا رب تربيته لينا وتعبه علينا وكان لاخر لحظه الله اكبر عليه يعني، فبحيه بس الصلاه كان مؤثر فيها شويه يعني.
ربنا يرحمهم جميعا. حاضر يا ام ملك. حاضر.
طيب اخر سؤال بس للشيخ معلش.
نعم.
حضرتك سامعني؟
سامعك، اتفضلي.
زوجي بيشتغل في يعني اقول مؤسسه ولا مش لازم الاسم؟
لا من غير اسم.
طيب هو بيشتغل في مؤسسه ما يعني جريده يعني وكده، هو مندوب يعني مالوش دعوه بصحافه ولا اي حاجه خالص، بس بينزل بالليل بينزل بالليل وبيرجع تاني يوم الظهر وكده، فالصلاه برضو يعني هو بيبقى غصب عنه ودايما انا بعده في حاجه زي كده، بس والله هو غصب عنه يعني.
يبقى نايم طول النهار طبعا.
هو بينزل بالليل 1:30 بيرجع تاني يوم الساعه 11 12 الظهر. فبيرجع يعني شبه مقتول خالص من التعب وكده اللي ربنا بيقدره عليه بيصلي. بس انا يعني خايفين نسيبها، هو اصلا مش متعين كمان فيها، والمفروض ان هي ده مصدر رزق الوحيد طيب. دلوقتي
حاضر.
فمش عارفه اعمل ايه. طيب يعني الله يبارك لك، معلش على الاطاله يعني.
لا ربنا يرضى عنا وعنك يا اختنا. حاضر في رعايه الله. من معنا؟ السلام عليكم. استاذ ابو احمد السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام
استاذ. مرحبا اخي الكريم، تفضل.
يا مرحبا، مرحبا بحضرتك. اسال الشيخ ثاني مثلا.
الشيخ يسمعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عامل شركه قطاع خاص، الشركه التصاقين بعمل صندوق مسافه هيك كلمه، لكن تكون الشركه بمساهمه والعاملين بمساهمه، بس المشكله ان هم يحطوا الفلوس دي في ودائع بنكيه، فده اسمها
طيب ده السؤال يعني، حكم المال ده ايه؟
حكم المكافأة اللي انا فاضي فيها.
هي دي تأمينات؟
لا لا، مكافأة من الشركة.
المكافأة
وخيال.
حاضر، سؤال واضح يا استاذ ابا احمد. حاضر، في سؤال تاني؟
جزاك الله خير.
واياك يا اخ كريم. معنا الاخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا.
معلش عاوزه، انا بصلي وبقطع، بصلي وبقطع، وجات لي سده مره واحده كده ان الصلاه ما بصليش. اللي هو صلاه الفجر، صلاه الصبح، هو يعاود يعني، هو يعادل صلاه الفجر، ولا صلاه الفجر هو زي صلاه الظهر والعصر برضو فريضه وما بصليهاش، ما يجيبهاش صلاه الصبح. ده السؤال الاول.
يعني حضرتك بتصحي من النوم متاخره؟
بصحى متاخر. وكمان يا استاذ احمد برضو عاوز اسال، صلاه الظهر برضو ممكن اصليها الساعه 2 الظهر؟ كل ده عليا وزري فيه، بالله عليك ترد عليا في السؤال. طيب. وانا اسمعك من التلفزيون.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رعايه الله يا ام احمد. كان في اختنا ايضا الاستاذه رغده، عشان نبقى انتهينا من اسئلتها، كانت تسال عن الاسلوب الصحيح في تربيه الابناء.
أقول للسائلة الكريمة بإيجاز شديد، لأن الموضوع يحتاج إلى عشرات بل مئات الحلقات، أما الأسلوب الصحيح والأمثل أن نكون صادقين أمامهم، فلا ننهاهم عن شيء ونقع فيه، أو نأمرهم بشيء ولا نفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ إن ذلك يهز شخصية الولد، حتى إذا ما أخطأ لا بد أن نغرس فيه كيف يواجه خطأه ويتحمل نتيجته. هذا دور الأب ودور الأم، لكن كثير من الأباء للأسف الشديد يحيد عن هذا الطريق. تكون النتيجة عندما يطرق مثلا على سبيل المثال طارق الباب، يا ولدي، الأب يقول للولد أو الأم اخرج، يقول له أبي مش هنا، الغير موجود، نحن الكتب. إذن علينا بإيجاز شديد، إذا أمرناهم بشيء يجدوا ذلك فينا، وإذا نهيناهم عن شيء يجدون أسبق الناس في الابتعاد عنه، فهذا يترسخ في قلوبهم حتى إذا احتكوا بالمجتمع وجدوا عكس ذلك سرعان ما يعودون إلى القيم والأخلاق التي ربيناهم عليها.
يعني نكون قدوة حسنة لأبنائنا ونتقي الله عز وجل فيهم.
طبعا. نعم.
ونطعمهم من الحلال.
طبعا.
نعم. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت أكلم الشيخ ثاني؟
الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا.
طيب انا بس عايزه اساله، ان انا منتقبه وكنت اشتغلت سنتين كده في مكان حكومي، واخدت اجازه 15 سنه بدون مرتب. فدلوقتي انا يعني فضل الله هو بيشتغل، وبس شغله ده يعني كل حاجه خاصه، لو تعب ولا حصل اي حاجه ممكن يقعد يعني في البيت ويبقى معاش بسيط جدا. فانا اخر السنه اللي فاتت رحت اجدد الاجازه، قال لي خلاص مش هوافق لك تاني على اجازه، انت خدتي اجازات كتير قوي، فلازم ترجعي السنه الجايه، دي اخر سنه عاهدين ان انت اخر سنه. قلت له طيب، يا اما هرجع يا اما هستقيل. فانا عايزه اعرف اذا كنت انا عملي ده، هو طبعا مختلط والمشوار بينه وبينه يعني حوالي ساعه كده تقريبا في المواصلات، وقال لي هنوفر لك سياره، بس الله اعلم يعني هيوفروا ولا لا. وانا يعني كل نفسي واقول لا، مالوش لزوم الشغل طالما انا الحمد لله زوجي مكفيني وكده، واستخير واقول من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، فيرجع الشيطان يقول لي لا انت مش تركه عشان كده، انت تركه عشان ما عدتيش تقدري تشتغلي وقعدت كتير والمشوار بعيد وكده، وارجع تاني اقول طب ما اولادي احق بالشغل دوت او بحق بالمعاش. ف انا عايزه اعرف انا لو رجعت الشغل في ظروفي دي حرام عليا ولا لا؟ والحاجه الثانيه ان انا ما كنتش بدفع تامينات فهضطر ادفع مبلغ كبير، او لو قسطته هقسطه بفوائد. فانا يعني في حيره من امري، مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي بس اعرف يعني هل عمل المراه اذا كانت بتحتفي غير حاجه لي في الوقت الحالي يعني حرام ليها ولا لا؟ لان ان هو طبعا عمل بس مش سكرتيرة مثلا بقعد في مكانه مغلق علينا، لا في وسط رجال كله هنا مع مهندس. فانا مش يعني مش عارفه اعمل ايه. وفي نفس ما نقول اسيبه من ترك شيئا خيرا لله عوضه خيرا منه، ويجي لي الشيطان بقى بالوساوس دي. فارجو الافاده يعني، جزاك الله خير، وهسمع من التلفزيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا الاستاذ باسم شيخ الكريم عنده استوديو صور العرائس طبعا بكامل زينتها، فما حكم هذا العمل وهذا التصوير؟
لا يجوز ذلك شرعا، وليتق الله تبارك وتعالى. واذا كان هذا الاستوديو نحتاج اليه في تصوير الصور الفوتوغرافيه كصور الجواز وما شابه ذلك والاولاد في المدارس، لا باس والحاجه اذا كان قاصرا على هذا، هذه ضروره تقدر بقدرها. لكن نتوسع كما ذكر، هذا عمل محرم ولا يجوز شرعا. ومن ترك امرا في الحرام ابدله الله طبعا ابتغاء وجه الله، ابدله الله احلى منه في الحلال.
والدته عندها أتيليه ملابس أفراح وفساتين فرح يعني،
وبالتأكيد أن هذه الملابس تظهر من الجسد ما تظهر، فهذا لا يجوز شرعا، ونعين على الفساد وعلى المعصية ونسأل وشركاء في الإثم والمعصية. كسر الله أمرهم جميعا وكافة المسلمين.
نأخذ أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، كان لي أخ تصرف في شقة خاصة بينا يعني ميراث من أبويا الله يرحمه، ودلوقتي هو يعني أمي عملت له توكيل وتصرف في الشقة دي،
باعها يعني، تصرف يعني باعها.
وجزء منه صرفه على أمي والجزء منه هو صرفه. فإحنا دلوقتي أمي تعبانة وإحنا مش عارفين، تعبانة يعني تعبانة تعب شديد، فهل هي تحاسب على الأمر ده في حين ان هي تبرأت وقالت له انا عايزاك تكتب شقة لاخواتك، هو عنده بيت، قالت له انا عايزاك تكتب شقة لاخواتك في البيت اللي انت ايه قاعد فيه ده، قال لها ماشي يا امي، وما تمش الموضوع. هل هي كده تبرأت من الامر دون؟ بس طبعا ما وضحتوش خالص الحكم الشرعي، ولا اني اصلا كان ليهم شقة ان انت بعتها وتصرفت فيها وكده، ما وضحتوش اي حاجة. فهل هي تبرأت كده ونعمل ايه عشان ما يبقاش في مساءلة على امي؟ ولو احنا سامحناه وسامحنا امي، هل كده المساءلة أمام الله عز وجل منهم انتفت، ولا في حق لله عز وجل في الموضوع؟ السؤال الثاني، كنت سألت فضيلة الشيخ على يعني وريثة من الورثة بنت شقة، فالشيخ رد وقال إن وهي كانت طلبت أنها تخرج خالص من ميراث الشقة دي، فالشيخ رد وقال معاها حق. الورثة محتارين جدا من التفسير ده، لأن الشقة في المكان اللي الوريثة بنت فيه تقدر ب500,000، وهي بناها زمان كان كله على بعضه 20,000، دلوقتي مثلا يكاد يصل ل100,000، فهل ال400,000 دي تاخدها ليها هي كده؟ هل ده حق انها تخرج الشقة دي من الميراث خالص في حين تمن تكلفة البناء يعني مش موازية خالص لقيمة المكان، قيمة الشقة في المكان؟ فنرجو توضيح تام في النقطة دي.
وضحت الصورة وسأجيبك حالا حتى لا ننسى هذه النقطة. نعم. على ما يبدو أنهم لم يفهموا إجابتنا. أولها قلنا أن هذه الشقة تقدر دون نسبة في الأرض، فإذا بعنا شقة وقلنا للمشتري هذه الشقة ليس لها نسبة في الأرض لا تقدر ب500,000 لو كان سعرها كذلك، ستنزل إلى النصف تماما، هذا أمر لا خلاف عليه. ثانيا السائلة الكريمة، 20,000 اللي بتتكلم عنها أنا لا أعرفك ولا أعرفها، يوم بنت من 10 سنين أو أقل انظروا كم كانت تأتي ذهبا، وانظروا عدد الجرامات اليوم كم تساوي بالمال، ستجد النسبة متناسبة ومتقاربة. إذن هذه الشقة لا تدخل في الميراث كبناء وحوائط وتشطيبات، أما ليس لها نسبة في الأرض. نسبة السائلة أو نسبة صاحبة الشقة في الأرض نسبة ميراث، إذن عندما تباع بدون نسبة في الأرض لا تقوم بهذا المبلغ الذي ذكرته السائلة الكريمة، بارك الله فيها.
نعم شيخ كريم،
هذا والإضاحة حفظكم الله.
تمام. أستاذ أحمد السلام عليكم. قطع الاتصال. الله المستعان. كانت أم مالك قيام الليل تصلي قيام الليل الحمد لله رب العالمين ثم تختم بالوتر. هل الوتر تصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد أم ماذا تفعل؟
أقول للسائلة الكريمة تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال ولا حرمنا الله وإياك من قيام الليل، فهو شأن ودأب الصالحين كما ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونبينا علمنا اجعلوا آخر صلاتكم وترا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فبالتالي إذا أردت أن تختمي بها فاجعل الوتر في نهاية الصلاة، لك أن تصلي ثلاثا متصلات بتشهد واحد، وهذا كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون التشهد في الصلاة الأخيرة في الركعة الأخيرة عفوا ثم يكون السلام. ويجوز لها شرعا أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة واحدة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
عليه الصلاة والسلام. أيضا سألت، توفي والدها رحمة الله عليه في 7 شوال الماضي ولكنه مع الأسف الشديد كان مقصرا في الصلاة، دعاؤهم رغم أنه كان عصبيا ومع أمها وهكذا وهي يعني قد سامحته، دعاؤهم لهم له وكثرة الاستغفار والطاعة، هل هذا يجزئ؟
أقول للسائلة الكريمة ونصيحتي لنفسي وللسائمين، لا تقصروا في صلواتكم يرحمكم الله، واحفظوا صلاتكم صغارا وكبارا وأدوها حتى ولو كنتم على فراش الموت، لأن الصلاة أمر هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمود وعماد الدين، والله تبارك وتعالى حذرنا من التكاسل لا عن عدم الصلاة، من التكاسل فيها، وأسأل الله أن يعفو عنه. أما بالنسبة لوالدكم نسأل الله أن يتغمده واسع الرحمة، هو في عند الله أو في مشيئة الله أو في أمر الله، لا نستطيع أن نتكلم في هذه الحال، لكن هل يستفيد وينتفع موضوع الصلاة؟ هذا في يد الله، يعفو عنه يسامحه يعاقبه، لا دخل لنا في ذلك، لكن هل ينتفع بدعائهم وأعمال الخير الذي يقدمونها له؟ بالتأكيد نعم، ونجتهد في الدعاء لعل الله تعالى يغفر له، ونسأل الله أن يتجاوز عنه وعن كافة العصاة والمسيئين والمقصرين، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين.
يكثرون من الدعاء
والصدقات أعمال الخير التي يفعلنا نعم ومستفيد بها إن شاء الله، أما الصلاة لا نستطيع أن نتكلم فيها.
صلى الله أن يغفر لنا ولا
أمين يا رب.
أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي كريم الحمد لله رب العالمين، أهلا مرحبا، تفضل أخي، انقطع الاتصال، عاود الاتصال يا أستاذ محمد من فضلك. عمها توفي أيضا في رمضان، ويبدو أني يعني أنا ما فهمت أن عمها أو أن أباها رب بنات أخيه وتكفلهم،
نعم، تسأل هل له من ذلك أجر ومثوبة؟ نعم بالتأكيد، يعني نعم. ما من عمل خير قام به أبوكم من تستير أو من تزويج هؤلاء البنات بارك الله في الجميع إلا له به أجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير. زوجها يعمل في جريدة بالليل وينام طوال النهار، لكن طبعا الصلاة كده هيبقى فيها تقصير، يجمع ومثل هذه الأمور، فما الحكم؟
نصيحتي لنفسي ولجميع السائلين، لا بارك الله في عمل نهى عن الصلاة، اسمعوا لآية، اسمعوا لسورة للأسف كلنا يحفظها لكنها لا تحرك فينا ساكنة، سورة الماعون، ماذا قال الله تبارك تعالى فيها؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انصروا إلى الآيات التي بعدها، فويل لمن؟
للمصلين.
لا لا، تأملوا الآية،
الذين هم،
لا 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 معلش، فويل لمين؟
للمصلين.
الله يصلح حالنا وحالك. يا ريت اخواننا ينتبهوا، لم يقل فويل للذين لا يصلون، انما توعد الله طائفة من المصلين. هذه الطائفة التي اخرت الصلاة، هي ما صلتش او ما تركوش الصلاة بالكلية، كما قال ابن عباس وابن مسعود وكثير من مفسري القرآن الكريم، قالوا انه كان يؤخر الصلاة، يعني الظهر يخليه قبل العصر بشوي، والعصر قبل المغرب يصليه في وقته، والمغرب قبل العشاء، وهكذا الله توعده بيقول في جهنم والعياذ بالله واد في قعر جهنم. أسأل الله ينجينا يا اخواننا، اللهم امين يا رب العالمين. وبالتالي على زوجك ان يحافظ على الصلاه. نسال الزوج لو ان العمل امره ان يكون في صلاه العصر متواجد عندهم، هل سينام ام سيذهب الى العمل؟ انا لا اقصد الاخ الحبيب الفاضل بارك، لكن انا اقدم نصيحه لله ولا املك ان احمل الناس على راي، بالتاكيد سيولي ويذهب ويضبط منبهه، اذا عليه ان يضبط منبهه على اوقات الصلاه ويوقظه للصلاه ثم يعود فينام مره ثانيه وهكذا، وليعلم أن الله سيبارك في النوم القليل نتيجة طاعته وتأديته للصلاة. لكن أقول أصلا أنا مهدود وجاي متعب وربنا مش هيعاسبني. لا يا حبيبي، العمل عبادة إذا أنا أديت الصلاة فيه، أما عملي لا يكون عبادة إذا تركت عبادة الله تبارك وتعالى. الصحابة كانوا في الجهاد والحرب صعبة وليس فيها يعني أمر تتريج ولا لعب، ومع ذلك ما تركوا الصلاة وما تخلفوا عنها قدر لحظة ولا قدر أنملة ولا قيد عقلة أصبع واحدة، كانوا يؤدونها في أوقاتها. نحن نتكاسل ونبرر، ولذلك احذروا ترك الصلاة لأن الإنسان سيندم عليها ندما شديدا من أول ما يوضع في قبر، بل والله الذي لا إله غيره عندما ينام على فراش موته سيرى أثر ذلك، فما بالكم عند العرض على الله يوم القيامة.
يعني صحوي
صلوا ينام تاني ما في أدنى مشاكل،
تمام، والشغل ما فيهوش مشاكل في هذا.
لا لا لا
تمام. أمه أبو أحمد يعمل في شركة قطاع خاص، لكن مسألة المكافأة مكافأة آخر الخدمة يعني توضع في بنوك كوديعة بنكية، فما حكم هذا؟
أقول للسائل الكريم، مرتباتنا كلها من أين نحصل عليها في كافة المصالع في الأزهر وفي غيره من هذه؟ أصلح الله عنا حالة، ليس عليك من إثم، وأنا سمعت يقول أنها اختيارية، فإن أردت أن تشترك فلا حرج ولا بأس وليس فيها شيء من الحرمة، أما إذا أنت لا ترتاح لذلك ولا تريد هذا أمر يرجع إليك ولا أحد يستطيع أن يجبرك عليه.
أم أحمد سألت سؤالين متعلقين بالصلاة، صلاة الفجر وصلاة الظهر. صلاة الفجر تصليها بعد وقتها، وصلاة الظهر تصليها في الثانية يعني ظهرا.
يا أم أحمد، يا أم أحمد بارك الله فيك، اضبطي صلاتك واضبطي حالك مع الله.
نعم.
عندما أقول اضبطي حالك مع الله يعني مواعيد الصلاة. تخيلي لو أن صديقة عزيزة ولله المثل الأعلى مقربة إليك وفي ساعة معينة ستأتيك، والله ستنتظرينها يا الله. يعني تخيلي لو أنك على موعد على سفر، وهذا السفر وقت آذان الفجر لا تنامين الليل، فلماذا لا نحدد علاقتنا مع الله؟ ولماذا لا نحدد معاملاتنا مع الله ونكون قريبين من الله تبارك وتعالى؟ اضبط المنبه يا أختي الكريمة واستيقظي لصلاة الصبح. ألا تعلمين أنه من التأمينات إنجاز التعبير أن الذي يصلي الفجر الصبح مرادفان لمعنى واحد، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يصلي في وقته، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. يا إخواني يا أحبابي لا تضيعوا صلاة الصبح، هذا من أول التأمين. تخيلوا الله بيأمننا، أنا في ذمة الله، يا الله ما هذا الجمال. أنا سبحان الله لو أني ضبطت المنبه، والذي يتعود على ذلك والله لو نام قبل الفجر بساعة لا يستيقظن إلي، ما يستطيع أن ينام. وبعد أن نصلي الفجر إن شاء الله وأقول أذكاري، لا تقول الأذكار، نصلي الفجر ثم ندخل ننام ساعتين ولا بأس ولا حرج، لكن لا نغفل عن صلاة الصبح يا أم أحمد بارك الله فيك. ثم تقولين أنا أؤخر صلاة الظهر حتى الساعة الثانية، يعني بتوقيتنا في هذا البلد اليوم يعني قبل العصر بساعة لتلت تقريبا،
أقل
أو أقل الله يصلح عنه تقريبا، أنا أقول تقريبا بارك الله فيك، يعني تدخلين في وقت الكراهة. لماذا النبي عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة لوقتها. يعني يا أختي الكريمة إذا كنت تعدين طعامك اطفي النار عن الطعام ومتوضي وصل، إذا كنت تجلسين مع صديقاتك خذيهن وصلي، إذا كنت تتكلمين في الهاتف ضعيه وصلي، إذا كنت تشاهدين أمرا في التلفاز اغلقي وقومي فصلي ولا تؤخري صلاتك. فلا بارك الله في عمل ولا في شغل صغر أو كبر نهى العبد عن الصلاة. أدوا الصلاة في وقتها، حددوا أيها المسلمون علاقتكم ومعاملتكم مع الله، واجعلوا الله الكبير المتعال في أعينكم أكبر من الدنيا. اسمعوا الآذان وتأملوه، أول كلمة في الآذان ماذا تقول؟ الله أكبر، أكبر مني ومن الدنيا بأسرها ومن أعمالنا، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم المحافظة على الصلاة.
اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ سامي السرساوي. سائل يسأل ويقول أو سائلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل هو، قلت لزوجتي إذا فعلت هذا الشيء تكونين محرمة علي وتكونين طالقا، أريد أن أرجع عن هذا الكلام فماذا أفعل؟
سامح الله السائل الكريم، جمع بين الظهار والطلاق في وقت واحد، وليعلم يقينا أيها السادة الرجال، اعلموا يقينا أنكم لا تستطيعون أن ترجعوا فيما تلفظت به ألسنتكم. كثير من السادة الرجال يتخيلون أنني أنا الذي ألقيت الزهار أو الطلاق فمن حقي أن أرجع فيه. لا يا حبيبي، كما نقول دائما وأبدا، خرجت من يدك خلاص وعقدتها بأسنانك تريد أن تفكها. لا، لا يستطيع الرجل أن يرجع فيما تلفظ فيه في الطلاق وفي الزهار. وبالتالي نقول للسائل الكريم، بالنسبة إلى الظهار ننظر إليه أولا، هل نفذت الزوجة ما أنت طلبته؟ نعم، إذا انتهى الأمر. لكن هب أنها كسرت الكلام ولم تنفذه، وجب عليك أن تطبق كفارة الظهار، وكفارة الظهار ترتيبية لا خيار للعبد فيها. الله ذكرها في سورة المجادلة أو المجادلة، اقرؤوها في العشر الأوائل من الآيات الأول من هذه السورة، تعلم ما نقول، ما نقوله جيدا. الكفارة بالترتيب، رقم واحد عتق رقبة من قبل أن يتماسى، والرقبة الآن غير موجودة، لأن الله تبارك وتعالى سبحانه يعلم أنه سيأتي اليوم الذي لا يجد فيه الإنسان عبد يعتقه. لذلك من لم يجد، ولا من لم يستطع، فمن لم يجد. فإذا عجز خلاص الرقبة مش موجودة، ينتقل ترتيبيا إلى رقم اثنين، وهي صيام شهرين متتابعين. وعجبوا لروعة القرآن، قال في العتق فمن لم يجد، أما في الصيام فمن لم يستطع. ما الفرق؟ كبير. فربما عجز الإنسان عن الصيام لمرض أو لعلة أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الكفارة رقم ثلاث. من الذي يحدد ويقدر عدم استطاعة الإنسان عن الصيام؟ أنا؟ أنت؟ هو؟ طبيب مسلم يقول ثقة، يقول أن الرجل هذا لو صام يموت، أن الرجل هذا لو صام العلاج لا يجدي، أن المرض بالصيام يزداد ويتأخر. في هذه الحالة نضعها في عنق الطبيب، ثم ننقله إلى الدرجة رقم ثلاثة، وهي إطعام 60 مسكينة. هذا بالنسبة للظهار أيها السائل. نعم، طب خذ الاتصال.
أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أستاذ أحمد.
نعم.
معايا؟
نعم يا أختنا.
أيوة، أنا عندي محل إيجار قديم، فأنا ست كبيرة ومش عارفة أشغله، والزوج متوفي، ففي واحد شخده كده يعني إيه، ما مش إيجار يعني، قصده إنه يشغله لي ويديني حاجة كده يعني، ما حددش. هل ده فيه حرام؟ أنا ما عنديش رأس مال أشغله، وأنا ست كبيرة، فأنا هل الفلوس اللي باخدها من ده اللي هو شغله هل فيها حرمانية؟
وداخل مع حضرتك شركة ولا مأجر منك يا أم محمد؟ نعم؟ هذا الرجل ربنا يبارك لك ويبارك له، داخل
الراجل مش واخده يعني زي ده، هو بيشغله لي وبيديني مبلغ كده،
تمام،
واخد بال حضرتك، هو بيديهولي كل شهر عشان أصرف منه، لأن أنا ما عنديش مصدر رزق تاني.
طيب
أنا ماليش مصدر رزق اللي هو ده، فهو جاب فيه حاجات وبيشغله وبيديني أنا فلوس كده كل شهر يعني، مش محددة كده يعني، فهل الفلوس دي فيها حرمانية؟
طيب حاضر، اسمعي
شو معلش يعني، الله يخليك يعني، خليه يرد علي عشان أرتاح. طيب. نفسيا حاضر. بس أنا ماليش مصدر رزق تاني.
حاضر حاجة محمد، عشان الوقت نحن نجاوبك، عشان نحن نجاوبك.
سلام عليكم.
وعن صدقاته يعني إن شاء الله حاجة محمد الاتصال أخير عشان نحن نجاوب الناس كلها إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. بالنسبة للظهار بقيت الإجابة،
إذن بالنسبة للظهار إذا لم تنفذ الكفارة التي ذكرناها. أما بالنسبة للطلاق، هذا طلاق معلق، يسأل عن نيته، إن قصد الطلاق حسب الطلق الأولى ترجع طلقة الأولى، الطلقة الثانية ترجع، الطلقة الثالثة لا رجوع لها، فإن لم يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، وإن عجز صوم 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل نفس يعني سؤال قريب من هذا، أخت حدث بينها وبين زوجها مشادة، فقال لها تبقي طارق لو وجهت لي كلمة، فامتثلت الزوجة ولم تتكلم معه بأي كلمة، لكنها الآن تسأل كفارة ذلك اليمين كي يرجع التعامل بينهما ثانية، وهل هذا يمين طلاق يحسب؟
يسأل الزوج عن نيته، هل كان يقصد الموقف والمشهد الذي حدثت فيه المشادة؟ نعم، بالتالي تكون الأمر قد انتهى وامتثلت، والطلاق كأنه لم يقع وكأن شيئا لم يكن.
مش هتكلموا زي
تماما. أما إذا كان يقصد على الدوام دي تبقى كارثة، ولا أظن هذا، فهو ربما أظن، لا تأخذي بكلام، ارجع إلى نية الزوج واسأليه هل هذا في الموقف فقط؟ نعم، إذا انتهى الأمر ولا شيء عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
يعني لو كان كلمتيني ممكن في الموقف،
في الموقف فقط،
مش طول العمر، مستحيل حد
يبقى. لا أظن.
تمام، من معنا الاتصال الأخير؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف معك من القاهرة.
أبو يوسف السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بسأل بس الشيخ سامي. أنا كنت مشتري شقة بغرض الاستثمار ومأجرها حاليا وباخد منها إيجار شهري. فعايز أطلع الزكاة بتاعتها لما يجي وقتها ويعدي عليها الحول إن شاء الله. فمش عارف طريقة الحساب بتاعتها، هل على الإيجار ولا هل على أصل الشقة أو على أصل ثمن الشقة.
يا يوسف بارك الله فيك، هل هذه الشقة أنت اشتريتها للاستثمار من الأصلي أم أنها لأحد أبنائي عندما يكبر إن شاء الله سيستغلها وأنا أستعملها الآن وأستفيد بها؟
لا أنا شاريها من البداية بغرض الاستثمار.
واضح
بارك الله فيك أخي الحبيب،
ربنا يبارك لك في مالك يا يوسف. حاضر حاضر يا يوسف. شيخي الكريم تمام، انتهينا من هذه الإجابة. أختنا أمة الله المتصلة منتقبة وبالها 15 عاما في أجازة بدون مرتب، وزوجها يعمل في عمل خاص، لكن هي تسأل الآن عن حكم العمل ده، يتسيبه تتركه أم لا، وهي يبدو أن فيه صراع مع نفسها أو قالت مع أن الشيطان يوسوس لها، فما حكم هذا العمل، تعود إليه أم لا رغم أن هناك اختلاط بين الرجال والنساء؟
أقول للسائلة الكريمة إن كنت في حاجة إلى العمل نعم تعودين إن أردت إليه بضوابط التزام بالزي كما أشرت منتقبة،
نعم.
وتعاملي في حدود العمل وفقط، وعندما أخرج خارج لا أقول الشركة، خارج المكتب لا أعرف أحد من الرجال من قريب ولا من بعيد، هذا إذا كنا في حاجة إلي وحاجة فعلا ملحة. أما إذا كنا في غنى من الله وليس في حاجة إلى هذا العمل أنصح أن تتركي وتجلسي في بيتك ومع أولادك.
تمام. لأن سألت برضو عن التأمينات، في 15 سنة ما كانش بتدفع التأمينات، فيبقى فيه أكيد فوائد مركبة. يعني أم عبد الرحمن، أمها أخوها باع شقة، يعني باعها ادى امها جزء او امه جزءا واخذ الباقي، يبدو ان الام تبرأت من هذا الامر دون ان تقول له، هي متعبة عليها بسبب هذا الامر، نسأل الله العافية. لو حدثت مسامحة من البنات والاخوة والاخوات، هل الام تعاقب والابن يعاقب؟
والله الاصل ان هذه معاملة خاطئة، وما كانت تعين الام الولد على ظلمه لاخوته، لكن على كل حال إذا سامحت أو سامح صاحب الحق الأصيل نعم فإن ذلك يعفو الله به إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خير. طالما
أنا تنازلت عن حق، سامحت.
حقوق عباد
بالضبط. نعم أنا تنازلت، كان لي أن أخذ من أخي هذا مبلغ وأخي أكلني فيه وأمي ساعدته على ذلك، فأنا سامحت أمي لله تبارك وتعالى، فالله يعفو عنها إن شاء الله.
وسؤالها الثاني حضرتك أجبت عنه، تمام جزاكم الله خير. الشيخ الكريم، أم محمد المحل إيجار قديم وهي مفيش مصدر رزق، ويعني تسأل عن هذا الرجل الذي يعني يدير لها المكان بمجرد أو يعني أجرة غير ثابتة متغيرة كل شهر.
أقول للأخت الكريمة يا أم محمد بارك الله تعالى فيك، أفرق لك بين حالتين ببساطة شديد. الحالة الأولى أن الرجل جاء واستأجر منك المحل، يعني نعم أنا هذه الحالة بد أن أوضحها، إذا جاءك واستأجر منك المحل لا يجوز ذلك شرعا لأنك لا تملك إيجاره، لأنه يسمى إيجار من الباطل. لكن الصورة الثانية في الصورة الأولى غير صحيحة ومحرمة شرعا، إلا بالرجوع لصاحب المعين ويقرك على ما فعلت خلاص. أما الصورة الثانية أن الرجل جاء ليدير المكان، جاء ليدير المحل وقام كشراكة هو بماله وأنت بالأجهزة والمعدات التي عندك إنجاز التعبير، وهذا الرجل يدير لك هذا المكان ويعطيك نسبة ويأخذ نسبة محددة أو غير محددة لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى.
يعني الصورة التي حكت عنها صحيحة،
نعم
فيهاش حاجة.
نعم.
ربنا يبارك لك في مالك يا أم محمد، اللهم أمين يا رب العالمين. أبو يوسف اشترى شقة بغرض الاستثمار وهو الحمد لله الآن يعني مؤجرها، فما حكم زكاة مالها وكيفية إخراج زكاة المال؟
أقول لأخي الحبيب بارك الله تعالى فيه، أما ما أتى من ورائها إن كان يتم تحويش أو عفوا ادخاره حتى يبلغ النصاب ويمر عليه العام يضاف إلى رأس المال الأصل، لأنه استثمار بارك الله تعالى فيك ومعد للبيع في أي لحظة وفي أي وقت. إذا نقدر الشقة هذه في هذا المكان كم تساوي اليوم، مثلا 100,000 نخرج على 100,000 الألف جنيه 25 نسبة 2.5% يضاف إليها الربح اللي جاي. طب أنا خدت الربح ده كلت وشربت بيه وأنفقته ولا يوجد منه شيء، فلا شيء عليه ونخرج على أصل المال إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أستاذ أسامة في حلقة يوم الأربعاء سأل حكم الأضحية أقل من عمرها بشهر أو شهرين.
تجزي وإن شاء الله تبارك وتعالى.
تمام. سؤال سريع كده شيخنا، هل يجوز العمرة بفلوس سلف؟ ده من أسئلة الاسم.
نبينا علمنا صلى الله عليه وسلم لا، فجاءه رجل فقال أستدين لأحج؟ والحج فريضة على القادر المستطيع. قال النبي لا. لما؟ لأن الله قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف نفسا إلا وسعها، فقد أستدين وأموت هناك، فمن يقضي عني ديني؟ بارك الله في أخي الحبيب.
جزاكم الله خيرا. حكم أكل لحم سمك القرش؟
يأكلوا إن استطاعوا، بس أحسن الكرش ولا يأكلنا.
أصلهم بيقولوا إنه بيأكل بني آدمين يعني.
لا 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 علاقة.
طيب لا شيء فيه. هي منتقبة، فهل في صلاتها يجب وهي تصلي تجب أن ترفع النقاب فقط أم تخلعه؟
عورة المرأة في الصلاة، وأنا أقول في الصلاة وأؤكد في الصلاة، اتفاق أهل العلم قاطبة على أن عورتها الجسد كاملا عدا الوجه والكفين، أؤكد في الصلاة. أما الخلاف الوارد في النقاب فجمهور أهل العلم خارج الصلاة.
لا، هي تسأل هل ترفع النقاب فقط أم تخلعه؟
لا أبدا، حتى تستبين الجبهة.
نعم.
إما أن تزحزحه، لأنه أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أسجد على سبعة آراب، أي على سبعة أعضاء، نعدهم: اليدان أدي اثنين، الركبتين أدي أربعة، والأطراف القدمين أدي ستة، ثم ماذا؟ الجبهة ممكنة بالأنف إن شاء الله، فتزحزحه قليلا أو تفكه كما يحلو لها.
أختنا تسأل، هي مريضة والعياذ بالله بالسرطان، شفاها الله عافاها، والطبيب منعها من الحمل وحملت قدرا، وهو عمره الآن شهر، فهل تنزله؟
يرجع إلى في ذلك إلى الطبيب المتخصص أو الطبيبة، فإن قال أن هذا المرض من الأدوية التي تأخذها يكون فيه مشاكل بالنسبة للجنين، نعم يتم إنزاله، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. إذن الفيصل رأي الطبيب وليس الشرع.
تقدم لخطبة فتاة شاب أو رجل عمر الفرق بينهما 12 سنة، هل في شيء؟
ليس هناك شيء في ذلك.
جزاك الله خيرا فضيل الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم ويبارك لنا في أعمال جميع علمائنا، اللهم أمين. أشكر حضرتك وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إن شاء الله في أسئلة نبدأ بها إن شاء الله تعالى غدا على صفحة البرنامج مع فضيل الشيخ أبو بكر الحنبلي إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. وأشكر جميع فريق العمل هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Yeah.